الحديث يلفت النظر إلى ما فيه الرد الصريح على الأشاعرة حين يقول: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم. هذا نص، لأن الظلم المعروف لدى البشر هو الذي تنزه الله تبارك وتعالى عنه فلا يفعله. فلو أن والدا أو أستاذا أخذ تلميذه أو ولده الصالح فعاقبه، وبالعكس أخذ ابنه الفاجر أو تلميذه المتكاسل فجزاه خيرا، ماذا يقال هذا في عرف البشر؟ أليس هذا هو الظلم؟ فربنا عز وجل يتنزه عن مثل هذا وعن دون هذا من طريق هذا الحديث: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. إذن تعريف الظلم باصطلاح الأشعري هو أولا مخالف للغة، وثانيا مخالف لكل نصوص كتاب السنة التي فيها تنزه الله عز وجل عن أن يظلم الناس شيئا، لأن هذا معناه أنه لو شاء لفعله، ولكنه مع قدرته على ذلك فهو لا يفعل شيئا من الظلم، لأن له كل صفات الكمال ومن ذلك العدل وعدم الظلم. هذه النقطة مما تستفاد بلا شك من أول هذا الحديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. ولا شك أن الله عز وجل حينما يصرح في آيات القرآن وفي هذا الحديث لأنه حرم الظلم على نفسه، ففي ذلك تطمين للمؤمنين الصادقين الصالحين، وأن العاقبة للمتقين، وأن الأمر ليس عند الله عز وجل فوضى لا نظام لها. فهو كما قالت الأشاعرة: لو جعل محمد عليه السلام في أشهى الكافرين جاز، وإبليس الرجيم في أعلى الليين جاز. إذن الإنسان في هذه الحياة كالسفينة الرياح الهوج لا يدري أيسلم، بينما الحقيقة أن هذا المذهب في أن الله عز وجل يتصرف في ملكه كما يشاء دون مراعاة هذه النصوص التي طمأننا الله عز وجل بها لكي لا نيأس وكي لا نعيش في مضطربين. يا ترى ربنا عز وجل بماذا يعامل الصالحين وبماذا يعامل الفاسقين؟ إنه تبارك وتعالى يخاطبنا لتطمئن نفوسنا وتنشرح صدورنا، كما جاء في آخر هذا الحديث: يا عبادي إنما هي أعمالها إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، كما في لفظ لمسلم: فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. بينما لو الإنسان ركن إلى ذلك الرأي الأشعري لعاش في هذه الحياة مضطربا، لأنه مهما كد وجد وتعب يسعد عند الله عز وجل ويكون أهل الجنة والنعيم، يدري بس ربنا عز وجل يأخذه ويدخله النار. وبالعكس ذاك الإنسان يشقى ويشقى ويقول: القضية مو بالعمل، القضية بمشيئة الله عز وجل فقط، فربما يدخلني الجنة. قالت القضية فوضى لا نظام لها. فهذا وحده يكفي لبيان خطأ هذا التفسير للظلم من أولئك الناس. ثم في القرآن الكريم آية صريحة: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. إذا قيل لهم وقد علنا وقلنا لهؤلاء الأشاعرة: يا جماعة كيف تقولون يجوز لله تعذيب الطائع وإصابة العاصي؟ أليس الله عز وجل يقول في هذه الآية: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ تقولون إننا نقول جواز ذلك عقليا، لا أن الله عز وجل يفعل ذلك. نقول: سبحان الله، ما الذي حذركم في هذا المأزق؟ ما الذي أدخلكم في جهل الضبط ما دمتم تعتقدون أن الله عز وجل لا يفعل ما يخالف أخباره المتواترة في القرآن والسنة فتقولون يزيد ذلك عقلا؟ معنى هذا وهذه خطيرة جدا أن العقل والشرع ليس توأمان، لا يجرمان بعضهما مع بعض، لأنه جائز عقلا أن ربنا يعذب الطائع لكن شرعا لا يفعل. كيف يجوز لله عز وجل أن ينسب إليه فعل لو فعله كان خلاف ما تنزه عنه من الظلم المذكور في هذا الحديث وفي غيره؟ لذلك ففي هذا الحديث إصلاح لعقيدة من العقائد الإسلامية الصحيحة طالما انحرف عنها جماهير من علماء المسلمين وهم المعروفون بالأشاعرة والأشعرية حين ينصون في كتبهم قاعدة لله تعذيب الطائع وإثابة العاصي. هذا نص موجود في الجوهرة أو غيرها أو الصلوحة أو حواشيها إلى آخره. فنحن نقول لا يجوز لله عز وجل ويستحيل أن يظلم الناس في بسعة، لأن هذا ينافي كمال الله سبحانه وتعالى الكمال المطلوب. نتابع قراءة الحديث.